بسم الله الرحمن الرحيم. قال سبحانه وتعالى في سورة البقرة: الشيطان يعدكم الفقر ويأمركم بالفحشاء والله يعدكم مغفرة منه وفضلا والله واسع عليم. يؤتي الحكمة من يشاء ومن يؤت الحكمة فقد أوتي خيرا كثيرا وما يذكر إلا أولو الألباب. وما أنفقتم من نفقة أو نذرتم من نذر فإن الله يعلمه وما للظالمين من أنصار. إن تبدوا الصدقات فنعما هي وإن تخفوها وتأتوها الفقراء فهو خير لكم ويكفر عنكم من سيئاتكم والله بما تعملون خبير. سبحانك مولانا لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. استمرارا لما سبق في الآيات الكريمة حول الكلام المتعلق بالجانب المالي والاقتصادي وكيف يتناول الإسلام الجانب الاقتصادي كما يتناول الجانب الاعتقادي، فكلا الأمرين شرط لازم في إقامة المجتمع، وهذه مسألة ذات أهمية بالغة وخاصة في زماننا، فكثير من المسلمين اعتنى بالجانب الاعتقادي وأهمل الجانب الاقتصادي فاختل التوازن بين المسلمين. لذلك فهنا الآيات كما قد مر معنا إلى ما وصلنا إليه وما سيأتي، كل هذه الآيات تعتني بالبناء الاقتصادي في المسلم، وأن حياة المسلم مبنية على الحلال واجتناب الحرام وعلى الطيب واجتناب الخبيث وعلى البيع وتحريم الربا. كل هذه وسائل اقتصادية يعيش عليها الناس، فللإسلام منها موقف: ما كان حلالا فقد بينه، ما كان حراما فقد أوضحه. بعد ذلك الناس هم الذين يقعون في شر أعمالهم إذا لم يفقهوا ولم يلتزموا بأمر الدين في شأن اقتصادهم. فالمولى سبحانه وتعالى يقول أن للشيطان تدخل في حياة الإنسان، تدخل في قضايا الاعتقاد وتدخل في قضايا الاقتصاد، وهذا التدخل يأتي عن طريق الوسواس وعن طريق التزيين وعن طريق التسويل. حوالي 113 خصلة يتدخل فيها الشيطان في حياة الإنسان، وهذا الذي جعل الشيطان عدو، وهو عدونا في الاقتصاد وعدونا في الاعتقاد، ولا بد أن نتخذه أيضا عدو. فهناك من المسلمين من اتخذه صديق أو اتخذه مستشار وهو لا يعلم، وإنما يوسوس كما قال تعالى في صدور الناس. وقد سمعتم معنى كلمة صدور الناس، أي ماذا؟ أي وجهاءهم، حكامهم، علماءهم. الصدور الحكام، صدور العلماء، فهو له ولع بما حملت القرار في الأرض حيثما كان صاحب قرار، حتى في الأسرة يعبث به ويوسوس له ويهيمن عليه، ليعلم أنه إذا فسد صاحب القرار فسد المجتمع. ولهذا قال تعالى: قل أعوذ برب الناس، ملك الناس، إله الناس، من شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس، أي في وجهاء الناس من الجنة والناس، لا يسلم منه الجن ولا يسلم منه الإنس. والمقصود هنا بالجن الجن المؤمنين، يعمل الشيطان على إفسادهم لأجل أن يكونوا من حزب السعير. فلما عرفنا من خلال هذه الآية أن الشيطان يتدخل في شؤوننا الاعتقادية والاقتصادية، نسمع الكلام العجيب المهم الذي يتكلم عنه القرآن. فقال الشيطان يعدكم الفقر ويأمركم بالفحشاء. إذن المواقع اللي دخل فيها الشيطان في الاقتصاد فإنه يوجد في المسلم حالة من الحالات الخطيرة، ومنها القلق والخوف. فالشيطان في وسائل الاقتصاد المطروحة، وقد يقول قال إيه دخل الشيطان في الاقتصاد لا له مؤسسة ولا له بنك، نقول كل ما يتصرف به الكافر فهو من عمل الشيطان، وكل ما يتصرف به المسلم فهو من عمل الرحمن. فإن اختل التوازن وعمل المسلم بعمل الشيطان أي بعمل الكفر فقد وقع في الإحراج والخطأ والانحراف. فالشيطان طريقة الاقتصاد المطروح في ساحة الحياة والتي ينظم بها الشيطان الحياة هي تؤدي إلى الفقر، تؤدي إلى فقرين، فقر المال وفقر الحال. الشيطان يعدكم الفقر، دائما كلمة الوعد وما يعدهم الشيطان إلا غرورا. الشيطان دائما يمني يعدهم ويمنيهم، وما يعدهم الشيطان إلا غرورا، فيفتح مجال للإنسان في الأمل ويعطيه نسبة من الاستعداد للفعل ويتركه حتى يقع فيها وفي شر أعماله. فإشارة من القرآن إلى السلوك الاقتصادي المنحرف مثل الربا. أغلب ما يكون الآن في هذا العصر من ظواهر البيع والشراء التي فيها الحرج الشرعي وهو الربا. فالربا معلوم تحريمه في الإسلام، ولم يقل أحد بحليته. فالربا من وسائل الشيطان، كل قرض جرى ربح فهو ربا. فلذلك من يستخدم هذا الأسلوب الشيطاني نتيجته الفقر. حتى البلدان كما تسمونها الآن في هذا العصر الرأسمالية، أي اللي اعتمدت الاقتصاد الربوي في الحياة، سقطت في الفقر. ومثلها البلدان اللي استخدمت اشتراكية في الاقتصاد سقطت في الفقر. ولما أخاطبكم بهذه اللغة لأن عالم الأمة المعاصر يعيش في صراع بين قوتين، بين قوة تسمى الرأسمالية وهو الاقتصاد الربوي، وبين قوة تسمى القوة الاشتراكية أو الشيوعية وهي النظام الاشتراكي. فأنتم إلى الآن ما استوعبتم ذلك لأنكم ما تعيشوا الحالة ولا تدرون ما الذي يدور في هذا العالم وهذا الوجود. فما دام أنكم تتعلمون وتدرسون وتعرفون دين الإسلام ونصل إلى هذا الموطن من هذه الآيات، إذن ينبغي أن تتعرفوا على هذا الأمر الذي خشيه الإسلام علينا، وأننا نستتبع الشيطان. طبع الشيطان لعدة وسائل في الإنسان، منها اعتقادية ومنها اقتصادية، ومنها أحيانا تكون اعتيادية وهي العادات، فللشيطان فيها دور. ولذلك حذر القرآن من كل انحراف لأجل يظل المسلم شريف ويظل المسلم عفيف بعيد عن هذه الإسقاطات الشيطانية. الشيطان يعدكم الفقر. الآن لما نشهد العالم العربي في اقتصاده نجد مع هذا الخلل الموجود بالحروب والفتن كل التجار يعيشوا حالة تهديد. فشل الاقتصاد في أن يقوم بهم، إذن الشيطان وصل إلى وعده أنه يعدهم الفقر. ودائما الذي يستشعر الفقر يخاف على ما معه، فتجد حتى أحيانا قد يبلغ الأمر إلى أنها تحجر على أموالهم فيما يسمى بالبنوك، لا يستطيع أن يتصرف فيها لأن المال الربوي نتيجته ذلك. فيقول الحق سبحانه وتعالى كل من تعامل مع الشيطان لابد أن يلحقه الفقر. والفقر قسمين، عدم المال وخوف الفقر. وتتبعوا هذه الألفاظ، عدم المال أي فقر ذات اليد ما معه شيء ينتهي ماله، وكذلك خوف الفقر عنده مال مرصود لكن يخاف أنه يذهب أو يزول أو يضمحل. ومن علامات الفقر الذي أصاب أمة محمد في آخر الزمان مكان يسمى في الفترة القريبة بالأسهم. جاءت أساليب اقتصادية في البنوك في بلاد العالم العربي والإسلامي خلال العشر السنوات الماضية يسمونها الأسهم، وفيها الربح خارج عن دائرة الخيال. قد يدخل الإنسان بمبلغ بسيط ولا تمر عليه سنة إلا وهو ثري، شيء غير مألوف، لأن دائما الاقتصاد في معلومات الإنسان فيما يدخل عليه، يدخل عليه شيء محدود، بيبني عمارة ويأجرها تعطي شيء محدود، بيستثمر زراعة، يستثمر بقالة أو دكان يأتي شيء محدود. لكن أن يجد الإنسان ضعف ما ينفق، هذا لم يتأتى إلا في أمرين: إما أن يكون صريح الربا وهو التعامل مع البنوك الربوية، أو أن يكون أسلوب الأسهم وهو الذي يدخل الإنسان برأس مال بسيط فلا تمر السنة أو السنتين إلا وقد صار مالا ثريا بحكم الحركة في السوق على طريق الربا. هذا انتشر في العالم العربي والإسلامي إلى السنوات القريبة، لكن لو نظرت إلى مستوى الفقر الذي حل بالمتعاملين في الأسهم شيء لا يطاق ولا يوصف، حتى بلغ بعضهم أن جن، خرج من عقله. أن تكون معهم مثلا مليارات فجأة حساباته تطلع صفر. ما السبب؟ صراع الأسهم الذي يدور في الأسواق كما يسموه في زمانكم البورصة، والتي تحرك فيها المالية الربوية. الإسلام حريص على المسلم، سواء كان أيام ما كانت الدينار والدرهم البسيط، أو لما الآن نسمع المبالغ الضخمة التي يصعب حصرها، لأن كل الدين واحد، كان في أول الزمان ولا في آخر الزمان. فكما علمنا كيف نعتقد، علمنا كيف نقتصد، علمنا كيف نشتري، علمنا كيف نبيع، على الوضع الشرعي. وفي كتب الفقه أبواب طويلة في هذا الجانب يسمونها باب المعاملات، كلها متعلقة بذلك، كيف تعامل ربك وأنت تبيع وتشتري، وليس تعامل ربك وأنت تصلي فقط. ما دمت تبيع، ما دمت تشتري، فأنت عليك معاملة شرعية في الاقتصاد، مثل ما تصلي وتذكر الله وتعبد الله وتحج وتؤدي الأركان الواجبة عليك. لأن معروف أن كلمة الزكاة فيما هو معروف من أركان الإسلام هو الركن لله الثالث أو الركن الرابع، الشهادتين الصلاة والصوم والزكاة. طيب، ليس المقصود هنا بالزكاة إخراج المال، الزكاة، ولكن الزكاة سياسة المال، كما ذكر الزكاة إيتاء الزكاة، أي إعادة ترتيب سياسة المال وجزء منها الزكاة. يعني الذي يخص الفقراء هي الزكاة، لكن الزكاة يجب أن تكون ضمن إطار سياسة مال منضبطة، قائمة على حلال، قائمة على تقاء، قائمة على ورع. فالشيطان وظيفته يعدكم الفقر بما سمعتم من النماذج، ويأمركم بالفحشاء. الفحشاء الخروج عن الأدب الشرعي في اللفظ، والخروج عن الأدب الشرعي في القول، عفوا ما هو في القول، اللفظ هو القول، والخروج عن الأدب الشرعي في الاختيارات المالية، أسلوب الاختيار. يأمر بالفحشاء، أي الفحشاء الشيء المخالف للمألوف الشرعي وليس المألوف الطبعي. في ناس عندهم مألوف طبعي كل يوم يتصرفوا، الفحشاء أن يخرج عن المألوف الشرعي، أي ما استنكره واستقبحه الشرع. مثلا التطفيف في الكيل والميزان استقبحه الشرع، لكن قد يستحليه الإنسان، يفرح أنه لما يغش الناس في المكيال، وهذا كان ظاهر حتى عند غير المسلمين في الأمم السابقة مثل قوم شعيب وغيرهم. والقرآن أوجد آية أو سورة سماها سورة المطففين، الذين إذا اكتالوا على الناس استوهوا وإذا كالوهم أو وزنوهم، هذا عبث اقتصادي. معنى ذلك أن الحق سبحانه وتعالى يراقب العباد في شأنهم الاعتقادي وتطبيقات الاعتقاد، وفي شأنهم الاقتصادي وتطبيقات الاقتصاد، وأن الإسلام يعتبر الاقتصاد والاعتقاد جناح طائر. ما أريد توسع في هذا الباب، لكن سيأتي معكم إضافات في مستقبل الدراسة. ويأمركم بالفحشاء. لأن نريد أن نعرف الظاهرة في مجتمعاتنا كيف تأتي هذا. ترى أسواقنا اليوم وحياتنا اليوم على هذه الصفتين. منذ الصباح تخرج الناس إلى الأسواق لأجل تتعامل بأساليب الاقتصاد المؤدية إلى الفقر. موجود الشيطان يعدكم الفقر في كل أعمال الاقتصاد الموجودة، لأنها متصلة بالدورة الربوية العالمية. تنبه، متصلة بالدورة العالمية الربوية. كل حركة في السوق مرتبطة بالدولار. كانوا البدو عندنا ما يعرفون الدولار ولا يسمعون عنه، ما نعرف عنه شيء. الناس تتعامل بالعملة المحلية. اليوم حتى البدو يسأل كم صرف الدولار. إذا معنى ذلك إذا رأيت الدولار هو المهيمن في العالم، تعرف أن الاقتصاد العالمي والمحلي والإقليمي ربوي، ربوي حقيقي، يعني خارج عن دائرة الحلال. وهذه من العلامات والإشارات التي إذا تأمل فيها المسلم يعرف كيف الإسلام تتبع هذه الظاهرة في حياة المسلم. فالنهار الناس تبحث عن الدولار والدينار، تشتغل حلال ولا حرام، وغالبا إما يكون حرام صرف وإما أن يكون شبهة، هذا في الغالب، والحلال قليل. يقول النبي صلى الله عليه وسلم في آخر الزمان يعز ثلاثة، يعني يصعب أن تجدها: درهم من حلال، وأخ في الله، وعلم ينتفع به. لما تأخذ هذه الفقرات النبوية يريك كيف يختل المجتمع. طيب كيف يختل المجتمع؟ نحن لما نقرأ المجتمع نقرأ المجتمع واقع طبيعي، لكن النبي قراءة أخرى. ما يدخل على المسلمين من الإدخالات الشيطانية في السلوك وفي الاقتصاد وفي العلم وفي غيره. يقول في آخر الزمان سيأتي على الناس زمان يعز فيه ثلاثة، تعرفوا العزيز يعني الشيء النادر، ثلاثة أشياء تدور لها ما تحصلها: درهم من حلال بحكم الدورة الربوية في الاقتصاد، وأخ في الله، في صديق مصلحة، في صديق قضية، في صديق حزب، في صديق مصالح دنيوية، هذا صديق. أخ في الله ما في. كلمة الأخ في الله بمجرد أن تعقد معه الأخوة تثاب عليها، الصحبة في الله. وأما علاقة الناس بعضهم ببعض فهي ليست ظاهرة شرعية، هي عبارة عن ظاهرة طبيعية، لكن ما دام تريد الثواب يجب أن تكون لك صحبة في الله وأخوة في الله. المتحابون في الله على منابر من نور يوم القيامة، يعني بمعنى أنهم مميزين عن الآخرين لأنه يحبه في الله وأخوه في الله. وكلمة في الله أي على ما يرضي الله يتفقون، وعلى ما يسخط الله يفترقون. هذه حالة عالية من حالات الأخوة. قال هذا الكلام ما تجده في آخر الزمان، ما تجد أخ في الله. وأيضا علم مستفاد، أي بمعنى علم مستفاد أي علم يؤدي إلى الخشية، علم يؤدي إلى حق الله، علم يؤدي إلى حسن اتباع الرسول. تنتهي العلوم وتبقى العلوم التي تروها الآن ما تسمىها بالعلوم النظرية أو العلوم التطبيقية أو العلوم الشرعية، تدور في فلك الخدمات، تدور في فلك البيع والشراء والحركة التجارية والحركة الاقتصادية والحركة السياسية وغير ذلك مما يعرف في زمانكم. حتى أنك تأتي في بلاد المسلمين إلى وزارة يسمونها وزارة العدل، تدور للعدل ما حد. هذه إشارة كلام النبي إن آخر الزمان، يشير القرآن إن الشيطان يبلغ الأمة إلى الفقر في أساليب الاقتصاد، ويأمرهم بالفحشاء في الخروج عن الأدب مع النصوص. ولهذا ترون القائل يقول النهار مع الاقتصاد الربوي والليل مع الصور الخليعة، يأمركم يعدكم الفقر بالنهار ويأمركم بالفحشاء في الليل. تصل واحد فقير ما معه شيء، أولاده وبناته مضطرين يتفرجون المسلسلات وهي فحشاء. هذا عم الأمة الآن، ما بين فقر على غير ضابط شرعي وما بين علاقات من الفحشاء في النظر والسمع والعلاقة بالليل. بهذا التوازن نعرف كيف تتبع القرآن سلوك الإنسان، لأجل يفهم الإنسان الشرف الذي يبعد عنه الفحشاء والشرف الذي يبعد عنه الفقر. وكل هذا لا يتأتى إلا بدراسة الدين دراسة صحيحة. بالطبع الإنسان لا يكون قادر على أن يحقق كل شيء، لكن أولا يبدأ الإنسان بالدرس والفهم حتى يجنب نفسه مثل هذا الشر. قال الحق سبحانه وتعالى: وأنتم ترون الفحشاء، وأنتم ترون الفقر، وأنتم ترون أساليب الاقتصاد الربوية، وأنتم ترون التطفيف المكيال والميزان، وأنتم ترون المغالطات التجارية والغش، وهذه ظاهرة. قال سبحانه وتعالى: الشيطان يعدكم بهذا الفقر، ولكن ربكم في الحلال، سواء كان حلال في الاقتصاد أو حلال في الاعتقاد، قال: والله يعدكم مغفرة منه وفضلا. انظروا المقابلة، كيف تعامل الشياطين مع الشيطان فتكون النتيجة، كيف تعامل الصالحين مع الرحمن فتكون النتيجة. والله يعدكم مغفرة منه وفضلا، أي يتجاوز عن خطائكم غير المتعمد، ويمنحكم الفضل أي الربح، الربح في الدنيا بالبركة في الرزق، والربح في الآخرة بالدخول إلى عالم الجنة. هذا الشرف العظيم الذي يدعو إليه القرآن في معرفة علاقة الإنسان بمفهوم الاقتصاد في الدين. ثم يقول: والله واسع عليم، أي لا تعتقد أن ربك بخيل كما قالت اليهود: يد الله مغلولة، غلت أيديهم ولعنوا بما قالوا، بل يداه مبسوطتان ينفق كيف يشاء. كلام رائع وعظيم في وصف الانحراف في البشرية من طريق اليهود. هذا كلام اليوم ظاهر لنا، ما عاد يحتاج سكوت. كل سلوك المسلمين في غالب أمورهم تحوكها مؤامراتهم، مؤامرات اليهود، لأنهم الفئة الوحيدة التي تتعامل مع الدجال مباشرة في تحقيق دولته في آخر الزمان. فهم يشتغلون ضمن شركة عالمية تعمل على إفساد الأمم والشعوب في الاقتصاد، في الاعتقاد، في العلم، في الوسائل، في كل متعلقات الحياة. ولما يشار إلى هذا لا يشار إلى الجنس، يشار إلى اليهود كجنس، كبشر، كمخلوق، ولكن يشار إلى اليهود كرجال سياسة واقتصاد الذين يعبثون في المجتمعات، وإنما منهم كفار أو يهود لا علاقة لهم بهذا الموضوع، لكن يشملهم المعنى بالعموم. فلهذا يشير المولى سبحانه وتعالى يقول أنه يعد المؤمن بعمله الصالح الجنة والفضل عند الله سبحانه وتعالى، والشيطان يعدكم الفقر ويأمركم بالفحشاء. ثم يقول المولى: والله واسع عليم، أي لا ليس بفقير، يعطي عطاء من لا يخشى الفقر سبحانه وتعالى، فتح أبواب الرضا. ولو تنظرون حتى الفقير كم معه من سعة الله ورحمته لوجدتم الشيء الكثير. والله واسع من حيث الإنفاق، عليم من حيث إدراكه من يستحق المال ومن لا يستحق المال. قد يحرم الله سبحانه وتعالى الإنسان المال حرمان، كما ورد في الحديث: إن الله تعالى يحمي أحدكم عن المال، أو كلمة بمعناها مثل يحمي أحدكم الماء عن سقيمة، يكون عندك مريض ممنوع من الماء وهو ضرورة من الضرورات. فالله تعالى قد يحمي عبد من المال مثل ما يحمي أحدكم السقيم من الماء الذي منع منه لأنه يضره. ولهذا الله سبحانه وتعالى قد يجعل بعض العباد أغنياء وبعضهم فقراء، هذا من عنده التقدير، لكن المسؤوليات على الغني إذا أفسد، والمسؤوليات على الفقير إذا كذلك أفسد متعلقات معاني فقره. أتمنى لكم تستوعبون هذا الكلام، لابد من التركيز والانتباه تستوعبون هذا الكلام حتى تفهمون المقصود من الآيات القرآنية. ثم يقول إن هذا المخرج من الفقر ومن الفحشاء والالتزام بطاعة الله وفيض الله وكرم الله جزء من الحكمة. الحكمة أن يعطيك الله تصرف في الموقف كما ينبغي، كيف تتصرف وفق الموقف، يلهمك الله الصواب وفق الموقف. هذه حالة يهبها الله لعبده المؤمن، أن يلهمه التصرف الحسن في الموقف الحسن، فيتصرف موقفا أو يتصرف تصرفا حميدا. هو يعتقد أن هذا من ذكائه أو من حكمته، وهو من توفيق الله. اللهم يا من وفق أهل الخير للخير وأعانهم عليه، وفقنا اللهم للخير وأعنا عليه. الريموت ليس بيدك، هو بيد الخالق، هو الذي يحرك الأمور في الحياة. فإن وجدك سرت على الطريق السديد سددك، وإن وجدك انحرفت عن الطريق خذلك. وهذه مسألة صعبة ومعادلة ليست سهلة، لكن يعرف الإنسان بالمتابعة يؤتي الحكمة، أي يعطي الخير والعلم النافع من يشاء الذي يؤدي إلى العمل الصالح. الحكمة هو العلم والمعرفة التي تؤدي إلى النتائج السليمة في كل شؤون الحياة. إذا أعطاك الله الحكمة بحيث أنك تستخدمها لتكون نتائجها سليمة في الاعتقاد وفي الاقتصاد فأنت من أهل الحكمة. والحكمة دائما كما سمعتم الموقف المناسب أو التصرف المناسب في الموقف المناسب. يذكرون عن سيدنا لقمان عليه السلام وهو من الصالحين، مذكور سورة في القرآن باسم من؟ باسم لقمان، ويسمى لقمان الحكيم. أعطاه الله الحكمة، ولما تسأل إيه الحكمة اللي أعطاها الله إياه، قالوا هي التوأدة والصبر، عنده نسبة من التوأدة أي عدم الاستعجال. قالوا دخل على سيدنا داود لأنه كان يعيش مع داود وله بينهم صلة، قال فدخل على سيدنا داود، وسيدنا داود كان يصنع الحديد لأن الله تعالى ألان الحديد لسيدنا داود، فكان يتعامل معه مثل العجينة، فرأى يعمل دوائر ويربطها مع بعضها البعض، فأراد أن يسأل سيدنا داود ويقول يا داود ماذا تعمل؟ يقول فيما ورد فأدركته الحكمة فسكت ما سأل. فلما فرغ سيدنا داود من العمل أخذ هذا الذي صنعه ولبسه وقال نعم آلة الحرب. فاعتبرت هذا الموقف من سيدنا لقمان حكمة، أي أنه لم يسأل عن شيء وهو سيصل إليه من غير سؤال. لاحظوا كيف مفهوم الحكمة، يعني أنت رأيت شيء تسأل عنه. قال لك إذا رأيت الإنسان يشرع في شيء لا تسأل عنه حتى يفرغ منه، فإن فرغ منه قد يأتيك الجواب دون الحاجة لذلك، فيكون هذا من الحكمة أنك ما استعجلت ولا استخدمت السؤال في غير موقعه. ولهذه الحكمة عطاء من الله، ولا يهبها كل من هب ودب. الحكمة يهبها الله من يشاء، أي من يصطفيه ومن يختاره. الله يجعلنا وإياكم منهم. إذا اصطفاك الله واختارك أي هيئك لأن تكون مثل هذا النموذج، جعل الله على يدك خير كثير في الأرض، وجعل لك خير كثير في الأسرة، وجعل لك خير كثير في المجتمع، وجعل لك خير كثير في طلبك للعلم. يؤتي الحكمة من يشاء، ومن يؤتى الحكمة من أعطاه الله هذه الميزة فقد أوتي خيرا كثيرا. من الذي وصف هذا بالخيرية؟ الله. ومن قال من يؤتى الحكمة، ولم يقل من يأخذ الحكمة أو يعرف الحكمة أو يطلع على الحكمة. ومن يؤتى مبني للمجهول، أي أن العطاء ليس من كسبك وإنما هو من من الله سبحانه وتعالى. ومن يؤتى أي من يعطى الحكمة فقد أوتي خيرا كثيرا. الخير الكثير السعادة، السعادة بالنجاح في الدنيا والسعادة بالرحمة والمغفرة في الآخرة. ثم يقول المولى سبحانه وتعالى على هذا الأمر الذي سمعتموه كله، مسألة الاقتصاد، مسألة الاعتقاد، مسألة الشيطان يعدكم الفقر والله يعدكم مغفرة منه وفضلا، قال مولانا وما يتذكر، أي ما يفهم هذا الكلام ولا يستوعبه ولا يأخذ به إلا أولو الألباب. طيب من هم يا رب هؤلاء أولو الألباب اللي تكلمت عنهم؟ نحن نفهم أولو الألباب أي العقلاء أهل العقل، هكذا الفهم العام، وهو ليس كذلك. لو كان أولو الألباب أصحاب العقل الكفار عقل مننا وليسوا عقل مننا، فيما صنعوا فيما أبدعوا عقل مننا. هنا ليس العقل المقصود به ما يبرز الإنسان في قيمته في أمر الدنيا، ولكن المقصود هنا بالعقل ملكة في النفس تمنع صاحبها من ارتكاب القبيح، قوة دافعة عند الإنسان تمنع صاحبها من ارتكاب القبيح. كان عالم، كان حاكم، كان تاجر، كان كبير، كان صغير، كان ذكر، كان أنثى، إذا عندك ملكة في نفسك تمنعك من ارتكاب القبيح فأنت عاقل. غير هذا يصبح العقل نسب بين الناس. وما يتذكر إلا أولو الألباب، أي ما يتعظ ويفهم مثل هذه الأمثال إلا من يأخذون من كل شيء لبة. كلمة اللب لما تفتح البرتقالة أو التفاحة أو أي مادة تأكلها يجد داخلها لب، من الخارج إيش؟ قشرة. فالناس اللي هم يشوفوهم عقلاء ويخطئون هؤلاء يعتنون بالقشرة، والذي يأخذ اللب من الداخل هذا هو الذي يعرف الحكمة الخاصة التي يريدها الله، وما يتذكر إلا أولو الألباب الذين يأخذون من كل شيء اللب. أثبتوا هذا الكلام في أذهانكم، الذي يأخذون من كل شيء اللب هؤلاء هم العقلاء الذين مدحهم الله سبحانه وتعالى. ثم قال سبحانه: وما أنفقتم من نفقة، أنت تصدق وهذا يتصدق وهذا يعطي، وما أنفقتم من نفقة أو نذرتم من نذر، هذه كلها مجالات لله، مجالات للثواب والأجر. وما أنفقتم من نفقة أو نذرتم من نذر فإن الله يعلمه. أنا قد أنذر نذر أنت ما تعلمه، قد أنفق نفقة أنت ما تعلمها، وقد ينفق زميلك ريال واحد لمسكين أنت ما تدري. وبعض الناس يحب العمل بالسر، ما يعطي، ما يبغى حد يعلم حتى لا يكون فيه رياء. قال كل هذا الذي تفعله الله يعلمه. وما أنفقتم من نفقتين أو نذرتم من نذر فإن الله أدخلت يدك في جيبك وجدت عندك عدة أوراق، قد تكون مثلا 5000 3000 4000، أخذتها وأنت تدري أنها 5، ثم أخذت منها وأعطيت المسكين، أنت ما تدري كم أخذت، ما تدري إلا بعد ما تعد المال تعرف الذي نقص. قال لك في هذه الحالة وأنت تأخذ المال الله تعالى يعلم عددها، يعلم كم أعطيت، لأجل يثيبك على قدر ما أعطيت، لأنك لو أخرجتها وعددتها يمكن تنقصها وترجعها في جيبك، أليس كذلك؟ نحن أعطيناك من 5000، فما بالك لما يكون إنسان عنده مال كبير ويخرجه من غير عد في سبيل الله. لكن تعرفون أن أصعب شيء أن يعطي الإنسان المال. لذلك قال المولى سبحانه وتعالى: وما أنفقتم من نفقة، أي لله خالصة، أو نذرتم من نذر، نذرت لله سبحانه وتعالى أن تحفر بئر، أن تبني مسجد، أن تفعل خير، أن تصدق على فقراء، نذر. ليه قال نذر؟ لأن النذر يرفع الطاعة إلى مستوى ليه، إلى مستوى الواجب، تصبح واجبة عليك، ما هي كمثل النافلة. الصوم مثلا هو واجب شرعي، لكن واحد نذر أنه يصوم صيام إضافي، يصبح هذا الصيام الإضافي مثل رمضان. لماذا؟ لأنه ارتفع مستوى بكلمة النذر، قال نذرت لله. ولذلك علمنا الإسلام إذا دخلنا المسجد أن نقول نويت الاعتكاف، ثم يقول نويت الاعتكاف المنذور، أو نذرت الاعتكاف، ثم يقول نويت الاعتكاف له المنذور. هذه من دقائق النية، أنك لما تدخل المسجد تقول نويت الاعتكاف، بغيت أكثر قل نذرت الاعتكاف، ثم قل نذرت الاعتكاف المنذور وتحدده مدة إقامتي فيه، حتى لا يكون الأمر مطلق، مدة إقامتي في هذا المسجد، لو دخلت وخرج تذكر هذا لأجل تنال بركة النذر، لأن أفضل وسائل الطاعة هي النذر. وما أنفقتم من نفقة أو نذرتم من نذر فإن الله يعلمه. وما للظالمين من أنصار. صلى الله على سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آله وصحبه وسلم، والحمد لله رب العالمين. تفضل.